بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم الحديث عن المعاني الثلاثة التي ذكرها الشهيد الصادر للقدرة الشرعية، وكان أول هذه المعاني الثلاثة عين القدرة العقلية، غاية الأمر تكون القدرة حينئذ دخيلة في الملاك، بينما ما يحكم به العقل لا يفضي إلى هذه النتيجة، وهي أن القدرة دخيلة في الملاك، دخيلة في التكليف والتنجيز عقلا. والثاني من المعاني هو أن يكون المقصود الاشتغال بالتكليف الآخر يرفع الملاك من هذا التكليف، والثالث أصل المشروعية والفعلية ترفع. هذه المعاني الثلاثة. لم يصرح الشهيد الصادق أعلى الله مقامه الشريف بأنه بصدد الإشكال على المحقق النائيني، ولا صرح أيضا بأنه بصدد تفسير كلام المحقق النائيني. بقي المطلب من هذه الجهة غير مبين، صحيح، لكن المراجع لكلام المحقق النائيني وقد تقدم معنا سابقا يرى بوضوح أن مصطلح القدرة الشرعية عند المحقق النائيني ليس أمرا مخفيا المراد به، ويرى الإنسان بوضوح أن المعنى الأول من المعاني الثلاثة التي ذكرها الشهيد الصادق لا يراه المحقق النائيني قدرة شرعية أصلا، والمعنى الثاني لم ينظر إليه أصلا، بل إنما أراد من القدرة الشرعية المعنى الثالث من المعاني الثلاثة، فلا ينبغي الترديد. من حق الشهيد الصادق يوسع البحث، لكن ليس من حقه أن يوهمنا أنه بصدد التفصيل فيما ذهب إليه المحقق النائيني. شوفوا يا إخوان، محقق النائيني في أجود التقريرات في صفحة 32 من المجلد الثاني يقول: وأما إذا كانت القدرة معتبرة في ظاهر الخطاب، يعني ذكرت، فإن كانت هناك قرينة على أن اعتبار القدرة إنما هو من باب التأكيد لحكم العقل اللي هو المعنى الأول من المعاني الثلاثة، فيكون كما إذا لم تعتبر القدرة في ظاهر الخطاب، بصير نفس القدرة العقلية هي اللي ذكرت في الخطاب. لكن عم بيقول ديروا بالكم، إذا ذكرت القدرة في الخطاب لا تحمل على هذا المعنى، تحتاج إلى قرينة لكي نحملها على هذا المعنى. والإنصاف أن هذا كلام صحيح، فإنه خلاف الظاهر جدا أن يذكر الشارع القدرة التي يستقل بها العقل في متن الخطاب، ولا يريد مؤدا زائد على ما يستقل به العقل وهو بمثابة القرينة المتصلة بالخطاب لشدة وضوحها، أي شدة وضوح اشتراط التكاليف بالقدرة. جيد، وإلا انتبهوا، فظاهر الدليل يقضي بأن ذات ما تعلق به الطلب هو الفعل المقيد بالقدرة. ظاهر الخطاب اللي أخذت فيه القدرة أن الذي انصب عليه الحكم وهو الموضوع هو المقيد بالقدرة، فيعني أنه موضوع في طول تقيده بالقدرة للحكم الشرعي الذي حكم به المولى، فتكون القدرة دخيلة في الملاك أيضا. كيف دخيلة؟ منين تعرف الملاك؟ يقول أصالة التطابق بين ما قال وبين عالم الثبوت، كأصالة التطابق بين ما قال وما يريد. الموضوعية في الدليل الملفوظ هي الموضوعية في الدليل الملحوظ، والدليل الملحوظ على مستوى الإرادة تابع للملاكات. هو عم يتكلم هون على مبنى العدلية بلا إشكال ولا ريب. فتكون القدرة دخيلة في الملاك حينئذ. طيب أي قدرة تكون دخيلة في الملاك يا شيخنا النائيني؟ هذا واضح من كلمات النائيني وأنا شرحت لكم إياه سابقا. بيقول الشيخ النائيني بحيث إذا جعل تكليف على خلاف هذا التكليف ولم يكن مشروطا بالقدرة العقلية، فإن هذا التكليف يكون سالبا لانتفاء الموضوع، لا يكون له موضوعية. إذن فهو لا يقول هنا حتى بالمعنى الثاني من المعاني التي قال به الشهيد الصادق وهو الاشتغال بالتكليف الثاني، بل نفس شرعة التكليف الثاني، نفس أمر المولى بالتكليف الثاني يرفع التكليف بالمشروط بالقدرة الدخيلة في الملاك، فهو لا ينطبق إلا على المعنى الثالث من المعاني التي ذكرها الشهيد الصادق. فالمعنيان الأول والثاني من حقه يذكرهم الشهيد الصادق، لكن مش في تفصيل كلام النائيني. إن كان مرادك كذا فكذا وإن كان كذا فكذا، مراد النائيني مش خفي، مراد النائيني واضح جدا وكلامه صريح. ثم إنه بعدما اتضح المراد جدا من كلام النائيني، إذا ما دخل كلام جديد اليوم، لا يصح بوجه ما أفاده المحقق صاحب المنطقة، والذي لا أدري لماذا نقل بحث التزاحم من أذيال مسألة الضد والترتب وزج به في ثنايا بحث اجتماع الأمر والنهي، لا أعرف السبب والله العالم. يعني المحقق صاحب المنطقة في مكانين تعرض يا إخوان للتزاحم، تعرض في أول التعارض في التفرقة بين التعارض والتزاحم، ضابط التعارض وضابط التزاحم، وتعرض في بحث اجتماع الأمر والنهي. وشو ربطه باجتماع الأمر والنهي؟ هيك بالمناسبة زج بالبحث في الأثناء في إحدى مقدمات البحث في اجتماع الأمر والنهي، مع أن محله الطبيعي عند الأعلام هو أذيال بحث مسألة الضد. بعد ما نبحث بالترتب نبحث بالتزاحم، بعضهم قبل الترتب يبحث بالتزاحم. جيد. طبعا يا إخوان، طبعا يا إخوان، قبل ما يجي لصاحب المنطقة، هذا الذي ذكره الشيخ النائيني وأنا أيضا بالأمس نبهت عليه، هذا يكون حينئذ من الورود وليس من التزاحم. ليش؟ لأن الدليل المتعبد به إذا كان يرفع موضوع الدليل الآخر حقيقة بمجرد أن يشرع يرفع موضوع الدليل الآخر حقيقة، فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون من الورود ولا يكون من التزاحم في شيء. إذ أين التزاحم يا إخوان؟ وين التعانى؟ وين التعانق بينهما؟ تمام الائتلاف والاتفاق. اللي القدرة دخيلة في شرعا يقول أنا غير موجود بمجرد أن شرع المولى شيئا على خلافي، أنا غير موجود، هو مسلم أنه غير موجود. فوين التزاحم؟ وين التنافي؟ واضح أنه لا يصح إلى الترتب هنا، لأن الحكم بلا ملاك لا حكمة، الترتب فرع وجود ملاكين وحكمين يتزاحمان. أحدهما أهم والآخر مهم أو كلاهما في نفس الدرجة من الأهمية. فهذا منقول بتقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية مش من باب مرجحات التزاحم، من باب الورود، هذا واضح. أقول بعدما اتضح كلام المحقق النائيني لا يصح بوجه تفسير المحقق صاحب المنطقة للدخالة الإرادة شرعا في موضوع الخطاب، حيث إن المتحصل، انتبهوا يا أخوان، المتحصل من كلمات المحقق صاحب المنطقة أن الإرادة الشرعية مقابل الإرادة العقلية هي الإرادة العرفية مقابل الإرادة العقلية بالمعنى الأخص. شو جاب لجاب؟ يوضح مقصوده هو، يقول رضوان الله عليه بأن الإرادة العقلية، القدرة العقلية واضح المراد منها مقابل العجز التكويني، أما القدرة الشرعية اللي ذاكرها المحقق النائيني وأنها دخيلة في الخطاب، فحيث إن القدرة أخذت كلفظ في الخطاب والمرجع في تحديد مفاهيم الألفاظ ومعاني الألفاظ هو العرف، عرف أبناء اللغة، فهي القدرة التي تكون بمعناها العرفي. خلينا نربط البحث. كيف يعني؟ يقول يعني لما الشارع أخذ القدرة في لسان دليل الحج مثلا أو أي شيء آخر، فالمقصود القدرة العرفية. القدرة العرفية يقصد بها ما يقابل ما يوقع في العسر، ما يوقع في الحرج، هذا فرق عن القدرة العقلية. فحينئذ إذا شرع الشارع حكما على الخلاف غير مشروط بالقدرة العرفية اللي هي الشرعية، فحينئذ نفس طلب المولى منك صرف قدرتك إلى ذاك الاتجاه يصير هذا غير مقدور عرفا، لأن الإنسان إذا ترك غير المشروط وتلبس بهذا فقد أوقع نفسه في الحرج. تقرأوا يا إخوان المطلب وتشعرون وأنتم تقرؤونه أنه أجنبي بالكامل عن كلمات المحقق النائي، ولا ربط له بها أصلا. شوفوا كلمة يا إخوان، ما عم بتجنى عليه. في المجلد الثالث في صفحة 50 قال المرجح الثاني، ومش عم بمشي بنائيني هو، ما إذا كان أحد الحكمين مشروطا بالقدرة العقلية والآخر مشروطا بالقدرة الشرعية، فيقدم المشروط بالعقلية على المشروط بالشرعي. انتبهوا يا أخوان، والمراد بالقدرة الشرعية ليس مفهوما شرعيا، مش حقيقة شرعية في قبال المفهوم للقدرة عقلا، بل المراد بها القدرة العرفية التي هي أخص من القدرة العقلية، فإن القدرة بنظر العرف هي التمكن على الفعل من دون أن يكون فيه عسر ومشقة، فإن العرف يسلب القدرة في مولد العسر والمشقة، ولأجل ذلك ترتفع القدرة عرفا بالمنع الشرعي عن العمل. طيب على رأسي، لأن الإتيان به يوقع المكلف في تبعات مخالفة المنع الشرعي وهو أمر حرج عليه، خلط بالحرج في الدنيا والحرج في الآخرة، فمع المنع شرعا يصدق عرفا أنه غير متمكن. يا الله، وين المنع شرعا يا شيخنا يا سيدنا؟ وين؟ إذا الحج مشروط بالقدرة الشرعية، افترضوا مقابل النذر، افترضوا مش مشروط إلا بالقدرة العقلية، فإذا وجب النذر سأقع في الحرج إذا عصيت النذر، جيد؟ مثلا وين المنع من الحج حينئذ؟ ما عم بحكي عن الفقه الآن، واضح أنه بالحج الاستطاع بمعنى أخص من هذا. ليش يكون الإنسان محرج ويقع في حرج إذا كان التكليف لا يزال موجودا؟ ليش يقع في حرج؟ ليش أصلا في منع عنه؟ فإن الأمر بشيء لا يقتضي النهي عن ضده، صحيح ولا لا؟ طيب وين هذا الكلام اللي بيفترض وجود الحكمين لكن الحكم الثاني حرجي صار؟ من كلام المحقق النائيني الصريح والواضح في أنه لا يوجد حكم ثاني عندما شرع الأول، بل الثاني مورود للأول المشروط بالقدرة العقلية، كأنه يتكلم في مكان آخر غير المكان الذي يتحدث فيه المحقق النائيني. قال: أما تحقق اشتراط الحكم بالقدرة العرفية فهو منوط بأخذ القدرة في موضوع الحكم في لسان دليله، فتكون ظاهرة في القدرة العرفية، إذ المحكم في باب الألفاظ هو العرف، فإذا قيد الحكم في دليله بالقدرة كان ظاهرا في إرادة القدرة العرفية، لأن المفهوم العرفي للقدرة غير المفهوم العقلي. إذا عرفت المقصود من القدرة الشرعية وأنها القدرة التي اعتبرها الشارع في موضوع الحكم فيراد بها المفهوم العرفي للقدرة. في تكرار وحشو يعني في الكتاب، نفس المفهوم عم يظل يتكرر. إخواني بأدنى تأمل فيما ذكره وتأملوا فيه وراجعوه، ترون أنه يتكلم في غرب شرق كلام المحقق النائيني، ما له ربط به أصلا. ثم بالله عليكم، القدرة العرفية بهالمعنى لازم تكون مأخوذة في لسان الخطاب، مقاعدة نفي العسر والحرج بضمها إلى الأحكام الأولية تجعلها مشروطة بالقدرة العرفية. خلصت؟ تبهتوا؟ ثم إذا ذكرت القدرة، ليش نقيدها بكونها يراد منها الإتيان بالشيء من غير مشقة؟ الأمر يتبع لسان الخطاب. نعم يرد على المحقق النائري ما أوردته سابقا، وأختم بهذه الكلمة. ما هو الذي أوردته سابقا؟ وهو أنه مجرد أخذ القدرة لا يعني المعنى الذي يقول به هو كما يظهر من كلامه، وأنها دخيلة في الملاك بحيث لا يوجد ملاك أصلا لولاه. وبهذا يكون قد اتضح التحفظ على تشتيقات الشهيد الصادر مع تفسير المحقق صاحب المنطقة، ويكون قد اتضح حقيقة مراد المحقق النائيني مع التحفظ على كلام المحقق النائيني، وهو أنه إذا ذكرت القدرة في لسان الخطاب فهي دخيلة في الملاك. خير إن شاء الله تذكر في لسان الخطاب ولا تكون دخيلة في الملاك. تعرف شو يعني دخيلة في الملاك؟ يعني قصور في الاقتضاء في توليد الحكم الشرعي، مش وجود مانع يمنع من فعلية الحكم الشرعي. لذلك قلت ورود أنا. تتمة البحث تأتي، والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يا الله.